وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنبياء الآية 73، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. للإمام عليه السلام أربعة مناصب. طبعا لابد من القول بأنني سأقدم مقدمة قلتها سابقا، مش عارف إذا كان هون أو في كفرنا. للإمام عليه السلام أربعة مناصب: المنصب السياسي، فهو المؤهل، يعني معنى المنصب السياسي للإمام أنه المؤهل إلهيا من قبل الله لاستلام الحكم وتسييس أمور العباد. المنصب الفكري، وهو المنصب الثاني، ومعناه أنه الأعلم إلهيا بالكتاب والسنة، هنا من ناحية عالم التشريع، بل والأعلم بما في السماء والأرض، هنا من ناحية عالم التكوين. المنصب الروحي، وهو المنصب الثالث، ومعناه أنه هو الأقرب إلى الله من جميع خلقه، بل كل سلوكه تقرب إلى الله جل وعلا، بمعنى أنه لا مباح في أفعاله على الإطلاق، فضلا عن ترك المستحب أو فعل المكروه، من ناحية الحرمة مما لا شك فيه هي منتفية لوجود العصمة الثابتة لها. المنصب الرابع، وهو المنصب الاجتماعي، ومعناه أنه مجمع الكمال ومجمع الفضائل العبودية والإنسانية، ما يتميز به المرء، ما يمكن أن يسعى إليه المرء من ناحية كونه عبدا لله أو من ناحية كونه إنسانا، كل هذه القيم استجمعت وتستجمع في شخصية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بناء على هذا التقسيم من المناصب الأربعة للإمام، فتفسير الإمامة بما هو الشائع عند السنة قاطبة وعند بعض الشيعة من باب عدم الالتفات، تفسير الإمامة بأنها رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين، هو تفسير للإمامة بالسلطة التنفيذية وبالمنصب السياسي فقط. وهذا التفسير للإمامة بما يختص بالمنصب السياسي فقط هو تحجيم لمقام الإمامة، لأن الإمامة منصب إلهي يشمل المناصب الأربعة المتقدمة، وليس منصبا دون بقية المناصب. لهذا المقام للإمامة بهذا النحو المتقدم لم يستحقها إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إلا بعد كونه عبدا، بعدما حقق العبودية، ونبيا ورسولا وخليلا. ففي الخبر إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. انتهى الخبر. لكن سيأتي أنه حتى مع ثبوت هذه الخلل أو هذه الخلال الرفيعة من كونه عبدا ونبيا ورسولا وخليلا، لم يستحق الإمامة إلا بعدما مر بابتلاءات أعظم من الابتلاءات التي تمر على مقام النبوة والعبودية. لذا في الخبر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان الإمامة يقول: إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم. إن الناس مهما فكرت ومهما سبرت لا تستطيع أن تدرك حقيقة الإمامة. وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. هم بيختاروا الإمام. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة، خصه بها مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره. لذا قال الله جل وعلا في كتابه في سورة البقرة الآية 125: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أن الله ابتلى إبراهيم. ولذا قدم المفعول ونصب إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لما نجح بها البلاءات، من جملتها ذبح الابن، ذبح إسماعيل، من جملتها الهجرة عن المكان، من جملتها التخلية النفس عن الأهل، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. وقال تعالى: وجعلنا منهم، وهنا من باب دفع التوهم، انه ممكن الواحد يتوهم انه ما بتجتمع نبوة امامي، سترى ان الامامي الى وظيفة من يأتي بها ومن يؤمر بالإتيان بها فهو إمام، سواء كان نبيا أو غير نبي. من هنا من الممكن أن تجتمع النبوة مع الإمام، ومن الممكن أن يكون المرء إماما من دون أن يكون نبيا. هذا كشف عن أنه ممكن للمرء أن يكون نبيا ولم يكن أو لا يكون إماما، لا يصل إلى الرتب العالي من الوظيفة. لذا قال تعالى: وجعلنا منهم، أي من الأنبياء، أئمة، شوف وظيفة الإمام، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، آية السجد الآية 24. وقال تعالى في سورة الأنبياء الآية 73: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. طبعا ممكن الواحد انه يتوهم انه الانبياء ما بيهدوا بامر الله، سترى انه النبي بيهدي بامر الله هداية إرائية، يعني يري الطريق. الامام بيهدي بامر الله إراءة دفعية فيها سوق، يسوق العباد. وفي فرق بين انه واحد يريك الطريق ويقف، وبين أن يدفعك من كل نواحي حياتك، من عقلك، من نفسك، من كل الظروف التي تحيط بك، لأن كلها مذعنة لإمرته، فيدفعك حينئذ نحو ليدي. يكون الدفع العملي في مقام النبوة، الدفع النظري، يعني يريك الطريق، وسيأتي شرح. بيبقى قبل انه ننتقل الى هذه الدي والفرق بينه، اذا التفتنا الى المناصب الاربع الذي يمكن غصبه هو المنصب السياسي، اما كونه الاعلى ما في حدا يغصبه، لا فيك تشلح العلم للعالم ولا فيك تدعي هذا العلم اذا انت مش عالم، اذا هو مجمع الفضائل كلها ما فيك تشلحه اياها لانه جزء من ذاته جزء من شخصيته، وما فيك تدعيها الا وانت كاذب. فالذي يمكن ان يغتصب هو المنصب السياسي من مناصب الامام الاربع. لذلك بتلاحظ ان في الدعوة النبوي النبي الاعظم صلى الله عليه واله مهد لاستلام امير المؤمنين للامام، لكن مهد في الجانب السياسي فقط مش في الجانب العلمي. حتى الغاصبين بعد الغصب اضطروا يرجعوا لأمير المؤمنين، وقال رئيسهم عمر بن الخطاب: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. لذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهد لاستلام أمير المؤمنين للمنصب السياسي. آخر التمهيد من باب الإشارة الأمر ببعث جيش أسامة لتخلى المدينة من المهاجرين والأنصار من شيوخ الصحابة. طلب النبي صلى الله عليه وآله عندما تخلفوا عن جيش أسامة، طلبه أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا من بعده أبدا عند اشتداد مرضه. بقية المناصب كما قلنا لا يمكن حينئذ غصبها، ولا يمكن لغير المعصوم ادعاؤها. بناء على هذا التفصيل في المناصب نستفيد هذا الامر انه الغصب بس المنصب السياسي. نستفيد امر تاني، الامر التاني هلا بتسمع كثيرا من السنة الغالب ومن بعض الشيعة انه يا خي شو الكلام بالامامي، ليش بتظلوا تحكوا بالامامي، ما الامامي الحكي فيها نبش للماضي، ما الائمة ميت والحي فيهم غائب، ما في شيء من الإمامة جزء من حاضرنا، ما في شيء من الإمامة بشكلنا جزء من مستقبلنا حتى نتكلم بالإمامة. الإمامة أمر ماضي، إذا كان أمر ماضي ترى الواحد بينبش الماضي، مثل أنه بيذكر قصة عنتر، بس قصة عنتر بتذكرها ما بتولد نزاع يعني نزاعات، بخلاف الكلام في الإمامة بيولد نبش الماضي الموجب لإثارة الضغائن، وما في داعي بين المسلمين انك انت تبث الضغائن. هذا يعني باطل يغلف بشيء من الحق جعل حينئذ شبهة. هذا الكلام مردود اولا المولى جل وعلا قل يعني خلد المولى جل وعلا خلد خلاف المسلمين اختلاف المسلمين في المنصب السياسي فقط. في القرآن حيث يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آل عمران الآية 104. إذا المولى خلد هذا الاختلاف، ألا يصح لنا أن نتكلم بما تكلم به المولى في الكتاب الذي يتلى على مسامع المسلمين إلى يوم القيامة؟ هذا واحد. اثنين، المغصوب واللي صار جزء من الماضي هو الجانب السياسي، أما بقية المناصب للإمام هي جزء من الحاضر، بل هي كل حاضرنا وكل مستقبلنا من حيثية كوننا مؤمنين. لا، لأنه أنت لابد أنك ترجع للأئمة لتسلك طريق العبودية، لابد أن ترجع للأئمة لتعرف الأحكام الشرعية، لابد أن تعرف أنك أنت عايش بهذا الحاضر بتميمه، أنت مصاب. عدم رؤيتك للإمام ما بيعني انه خرج سلطان التكوين عن تحت تأثير المعصوم الغائب. ما بيعني غياب المعصوم انك انت مش من رعيته، انه هو مش مشرف عليك، انه هو متخلي عن وظيفته كامام. الوظيفة التي تعني هداية الخلق الدفعي التكويني، انت تصاب بتوفيق وبفيوضات من قبل صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه نحو التوجه لربك أكثر، نحو الكمال، نحو الفضائل. فإذا أنت عايش بتمام ما للإمامة من وظيفة، ألا يصح أن تعرف ما هو حينئذ الإمام وما هي الإمامة؟ بالواقع النبي وظيفته الإلهية هو البيان وإراءة الطريق، ومش بس هي وظيفة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هي وظيفة كل الأنبياء. لذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليش أرسل؟ أبان الغرض من بعثة الأنبياء بقوله: ليبين لهم. لما أبان الغرض ليبين لهم، فإذا كل الأنبياء بعثوا من أجل وظيفة واحدة وهي البيان. شو البيان؟ كلام، إراءة الطريق إلى الله. ليبين لهم في سورة إبراهيم الآية الرابعة، هذه وظيفة الأنبياء. وظيفة الإمام مش إراءة الطريق. الإمام إما بيكون قبله نبي كأوصيائي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو بيكون هو نفسه نبي فيما قبل أبان الطريق، بعدما بين الطريق يسند له وظيفة الإمامة. من هون بتلاقي النبي بآخر عمره عم يكون إمام. الإمام شأنه الهداية. أي هداية؟ بسوق الناس تكوينا، دفعهم، سوق الناس بهدايتهم إلى الكمال الفردي والاجتماعي والروحي والعقلي، وبسوقهم إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية وإلى العبودية التامة والإنسانية الكاملة. والدليل على ذلك قول الله بل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لما عم يتكلم عن الأنبياء من حيثية كون رسل، من حيثية كون أنبياء، قال وظيفة إبانة الطريق فقط ليبين لهم. لما تكلم عنهم من حيثية كون أئمة، قال من حيثية كون أئمة هؤلاء بيهدوا بأمرنا، يهدون بأمرنا. شو الهدية هون؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات، بسوق العباد إلى خيراتهم، إلى هذا الشيء اللي قلناه. لذا في سورة الرعد الآية السابعة يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي: إنما أنت منذر. حتى النبي الأعظم على كل عظمته وهو سيد الرسل كان منذر. شو الإنذار؟ إنذار إبانة الطريق. بما أنه ما جاب الترغيب، لأنه دائما الإنذار فيه وقع على النفس أشد، وإذا ذكر الأشد فبيكون ذكر الأخف من باب أولى، لذا ركز على الإنذار. قال: إنما أنت منذر. طيب النبي بس شأنه المنذر، من اللي بده يهدي الأمة الإسلامية؟ قال: ولكل قوم هاد. في الأخبار كلها لما سئل النبي الأعظم من هو الهاد، قال: علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حتى تتضح هذه الهدية. نحن سابقا تكلمنا عن الإمام، هداية الإمام بشكل المطلق، يعني بالتعريف الأول لإله بالمجمل، بدك تفصل. لا تعرف بالضبط الإمام كيف بيتعاطى مع شيع. بالواقع الهداية على قسمين، هداية تكوينية يعني التكوين بشدك لإله، وهي أخذ الموجود من ناحية خلقته إلى كماله التكويني عبر السنن الكونية المودعة فيه بنفس المخلوق. وإليها أشار المولى بقوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النحل من اللي هديها انه تتخذ من الجبال بيوتا؟ من اللي هديها انه تروح للأشجار المثمرة اللي فيها ثمر تجي بتمتص الرحيق بهالطريقة المقننة؟ هي فطرتها، هي السنن المودعة فيها. وطبعا ان يكون النحل جانيا اكمل من ان يكون النحل عاطلا متعطلا عن العمل. لذا بتلاقي النحل من باب المثال بس وحدة انه تخرج عن عملها ومعاش عندها قدرة بيقتلوها بيزعبوها. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بالهدية التكوين. الآية الأولى بسورة طه، الآية 50، الآية 2 بسورة الأعلى، الآية 3. هالهدية التكوينية، هالهدية التكوينية إذا بتجمع الآيتين بتشوف، وهي حكمة الله، إنه كل مخلوق الله خلقه بمقدار ما يفيده في هدايته. إنه هالمخلوق وين كميله؟ قديش كميله؟ قديش بيحتاج من وسائل إلى كماله الله أعطاه؟ لا أزيد ولا أنقص. إذا كان بعالم النبات كماله عالم النبات محدود، له سقف. كل نبات إلى سنن إلهية مودعة فيها توصلها إلى كمالها. بس شفت لك نبات له كرش وله ضراس وله سنان، ما بيفيده في كماله، ما الله ما خلقه. بتلاقي هالأمور بالحيوان، لأنه الحيوان إذا بده يوصل لكماله بحاجة إلى الآلات. وحتى الحيوان مراتب، بيطلع حيوان عنده شعور، حيوان عنده شيء من الإدراك بس ما عنده تفكر، ما عنده والله عقل، لأنه له كمال مش بحاجة للعقل. يعني إيجاد العقل فيه بيكون حينئذ من غير نفع. هذا اللي بتستفيده من الهدية التكوينية. الهدية التانية هدية تشريعية. الهدية التشريعية هي إراعة الطريق، إنه بيقول لك هذا بيدلك على كمالك أو بيدلك على سعادتك. إراءة الطريق إلى الكمال والسعادة، وعليه فالهدية التكوينية بتعم كل موجود حتى الجماد، بس الهدية التشريعية تختص بالإنسان فقط اللي فيه إراءة الطريق. لما هو عم يريك الطريق معناته أنه أنت، أنه هذا اللي بده يسلك الطريق مش أنت، هذا اللي بده يسلك الطريق لازم يكون عنده اختيار، بيسلكه بحسن اختياره أو بيتنكب عنه بسوء اختياره. اللي عنده اختيار وعقل هو الإنسان. من هنا خصت الهدية التشريعية بالإنسان فقط دون الهدية التكوينية، فكانت عامة مش خاصة. بالواقع الهدية التشريعية اللي الله جل وعلا رتب عليها إراءة الطريق إلى أربع طرق يعاضد بعضها بعض. وايضا حتى ندفع التوهم انه ممكن الواحد يقول انه ليش ما في داعي للاربع طرق، وانه اذا كان النبي هو يعني يري الطريق فيكتفى حينئذ بإراءة الطريق من قبل النبي في مقام الدفع. اذا العقل كمان ما بيهديك لنفس طريق الانبياء والفطرة ما بتهديك إلى نفس طريق الأنبياء، فما يدعوك إليه الأنبياء من دون هذان الدافعان تراه غريبا عنك لا تقبله. فمن باب الزيادة في التوفيق الإلهي لعبده جعل عنده فطرة تدعوه إجمالا إلى الكمال والسعادة، وجعل عنده عقلا يرنو إلى كماله وسعادته. كل منهما عقلا ونفسا مشدودان الى الكمال والسعادة. لما بيجي النبي بيدلك على طريق الكمال والسعادة بتلاقي حالك متلهف بان تأخذ ما قالته الانبياء. الطرق الاربع، اولا الفطرة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إلهام التقوى للنفس إنه فيها فطرة بتدفعها إلى التقوى. الأمر الثاني العقل. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا، اسم فاعل شاكر، وما بيشكر إلا إذا أعمل عقله. فإذا عقلك هو اللي عم يدلك على الشكر، إما شاكرا وإما كفورا. سورة الدهر الإكليتي. الطريق الثالث القرآن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سورة الإسراء الآية 9. الطريق الرابع النبي. قال تعالى: وإنك لتهدي. وإنك أولا إن للتأكيد، الجملة اسمية كمان للتأكيد، لتهدي كمان اللام للتأكيد. شفت ثلاث مؤكدات على بيان حصر وظيفة النبي بالهدي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى الآية 52. هالهدية التشريعية مبنية على الاختيار، ممكن أنت تختار تمشي مع النبي وممكن انك ما تختار الا تمشي معه. لذا قال تعالى: واما ثمود فهديناهم، يعني بعتنيلهم نبي هديهم، يعني اراهم الطريق وعندهم فطرة وعندهم عقل. شوف شو عملوا: فاستحبوا العمى على الهدى. هن اختار بسوء اختيار تنكب الطريق وما بدل انه يهتدوا. بصورة فصلك لأي 17، الهدية اللي هي الهدية التشريعية وظيفة النبي. في هدية أخرى ثالثة بعد التكوينية والتشريعية، أوفق الخاصة بعد الهدية التشريعية العامة. لأن الهدية التشريعية العامة لكل الناس، النبي لما بده يري الطريق ما بيشوف، ما بيفرج الطريق بس للمؤمن، عليه أن يفرج الطريق لكل العباد. في هدية خاصة بعد عمومية الهدية التشريعية. هي الهدية الخاصة خاصة بالمؤمن فقط. في قبال الإضلال لغير المؤمن. هي الهدية الخاصة بسموها بالهدية الكمالية. بتسوقك الهدية إلى كمالك. شو الهدية الكمالية؟ شوف بالضبط. فيوضات معنوية، شيء بفيض على نفسك من حيث لا تشعر، وتسيير معنوي كأنه يهد عمين لك من شعور إلى شعور أعلى، وتسيير معنوي ونفسي. ينتقل المؤمنون بسبب أعمالهم الصالحة، بتجيب عمل صالح بتلاقي نفسك تبدلت ولبست زي أرفع من الزي المتقدم، ولد فيك شعور جديد. من إجا الشعور؟ بسبب أعمالهم الصالحة ينتقل المؤمنون من مقام إلى مقام أرفع. فهي تسيير، هي الهدية الكمالية، تسيير نحو الكمال. إذا أنت مش كامل هو تسير نحو الكمال. والكامل الهدية الخاصة بالنسبة له هو الثبات، هي الهدية بالنسبة إلى المعصوم، بالنسبة إلى الكامل هي الثبات عليه. لذا بتلاحظ أنه أنت والمعصوم سوا بتطلبوا هالهدية الكمالية. كمان حتى ما يجي توهم انه يا اخي اذا هي الهدية الكمالية هو انتقال من مقام ادنى الى ارفع، انا بطلبه وانت بتطلبه، ليش بده يطلبها النبي؟ نبي بيطلبها ليبقى ثابتا عليها، أني بطلبها لأنتقل إلى المقام الأرفع من المقام الذي أنا فيه. هالهدية أولا وبالذات هي بيد الله جل وعلا. قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي الله به من يشاء من عباده، في سورة الأنعام الآية 8. قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، سورة آل عمران الآية 73. هي وإن كانت أولا وبالذات لله، لكن كل صفات الله من الرحمة إلى الرزق إلى العفو إلى الهدية، وإن كان ثابت لله أولا وبالذات، بس الله جعل أسباب بيعطيها لغيره ثانيا وبالعرض. من هون أنت لما بتلتجئ للتيني للمعطى ما بتطلع مع أن تكون تشرك بالله، لأنه لما الله أعطاها لعلو عم يقلك باب هذا الفيض من الرزق من الخلق من الهدية من الشفاعة من المغفرة صارت من خلال هذا الباب. إذا أردت أن تصل إلى ما عند الله لابد أن تدخل هذا الباب. طيب بالله عليك شو عم تعمل الشيعة لما في مقام الاستعانة؟ بيعرفوا الشيعة إنه كل عالم التكوين تحت يد المعصوم، بيجي بده يقول يا علي، يمكن هو شرك بالله، ما هو عارف انه ما عند امير المؤمنين هو لله اولا وبالذات، لكن جعل علي باب الله من باب الاستعانة والعون. فانت بتقول يا علي باعتبار انه باب من ابواب الله، وليس عم تجعل علي الها يعبد في عرض عبادة الله جل وعلا ليكون شركا، ولا تعتقد ان امير المؤمنين له هالقدرة من دون امداد الهي حتى يكون شرك. بالنسبة إليه مثل ما بكل الأسماء الحسنى بكل ما هو لله، كذلك الهدية، الهدية أولا وبالذات لله، لكن المولى جعلها تجري على يد الإمام. بس ما تتوهم الإمام يشترط أن يكون غير نبي، لا، ممكن يكون نبي ممكن يكون غير نبي، فهي تجري على يد الإمام. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لو كنت الهدية هي ثبت للأنبياء نفس الهدية التشريعية، ما في داعي كان يجيب قيد أئمة، كان لازم يقول هؤلاء الأنبياء يهدون لأمرنا بتبيين الطريق. لما ألهم من حيثية كون أئمة بيهدوا لأمرنا، فإذا صار الإمام له وظيفة غير وظيفة النبي. ممكن يجتمعوا مثل إبراهيم اجتمعوا، أبان الطريق أولا ثم هدى العباد، يعني دفعهم نحو الكمال مرة أخرى. في قبيل الإضلال، الإضلال هو تسيير معنوي كمان ونفسي بسبب الأعمال الطالحة من مقام إلى مقام أدنى. هلأ أنت بتشوف حالة قبل شهر رمضان بتلاقي أنت عايش بمستوى من النفسية ملتفت إلى شيء من القيم، عندك نية على بعض الأعمال، بس تبلش بالصوم أنت بتحس، وإذا أمر أنا عم أضرب المثل عليه لأنك أنت عايش، بتحس أن نفسك ارتفعت، شعورك تغير، ولد شعور جديد، صار عندك التفات إلى فعل خيرات أخر، صار عندك عزم على السوق نفسك إلى كمال أفضل. من إجا هذا الشعور؟ هذا الدفع من مقام إلى مقام هو الهدية، بس هذه هدية كمالية دفعتك نحو كمال أرفع. بالمقابل نحن المؤمنين أمراض تصدر منا معاصي، بتلاقي إنه الواحد قبل المعصي هو في مقام، بس يرتكب المعصي ويداوم عليها بينزل، بصير نفسه حينئذ تدلس عليه، تدس عليه القيم، يعني بتنسي القيم، بصير ما عاد يلتفت إلى القيم كتير، بصير يلتفت إلى دقائق الحياة المادية بصير حريص على الحياة المادية ودقائقها وكيفية الوصول إليها. لذا قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، الهدي الكملي الإضلال. قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فيك تحمل هون انت الإضلال والهدية على إراءة الطريق، ما إراءة الطريق تبع الاختيار، الله ما بيترك لك، انت بتختار بعد ما بتختار الله اما بيوفقك او بيعاقبك. قال تعالى في سورة الكهف الآية 17، قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، شوف كفروا وظلموا، شوف الهدية والكمالية، ولا ليهديهم طريقا. نفسيا ما عندهم توجه إلى أي عمل إلا طريق جهنم، إلا الانكباب على المعاصي. بسورة النساء الآية 168-169، الهدية الخاصة هذه الهدية الكمالية إلى شو؟ أولا الإيمان. قال تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، سورة الحج الآية 54. اثنين، مش بس تؤمن بالله إلا وتلتجئ إليه، الاعتصام بالله. قال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته وفضل، محل الشهد، ويهديهم صراطا مستقيما، سورة النساء الآية 172 أو 174. ثالث المجاهد، المجاهد النفسي، تجاهد نفسك عن هواها. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، العنكبوت الآية 69. الرابع الإناب، الرجوع إلى الله. قال تعالى يهدي إليه من أناب، سورة الرعد الآية 27. في قبال هل شروط الهدية يعني موجبات الهدية، في موانع الهدية، حالة كون المانع للهدية هو موجب للإضلال. كل ما يمنع، كل ما يمنع الهدية الكمالية هو موجب للإضلال. وهذا من الإعجاز القرآني، بتلاقين جعل المولى موانع الهدية اللي هي موجبات الإضلال الأمور. الأول الكفر، شوف كيف فيها منع الهدية، قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم يعني ما بيبينهم الطريق، أو لا يهديهم بالهدية الكاملية، ما بيبين الطريق لكل العباد بما فيهم الكافر، لكن بده الله يقيم الحجة على الكافر. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، سورة المائدة 67، نفسها هي مانع للهدية، هي بنفسها موجبة للإضلال. قال يضل الله الكافر، مثل ما بيمنع عنه الهدية الكمالية بصير موجب للإضلال. الظلم، قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة القصص الآية 50، بنفسها موجب للإضلال. قال تعالى يضل الله الظالمين. ثلاثة الفسق، بمعنى الخروج عن الدين. قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسق موجب للإضلال مثل ما هو من الهدي. الرابع والخامس الكذب والإسراف، قال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، قال تعالى يضل الله من هو مسرف مرتاب. طبعا الضلال والإضلال كما رأيت أنه هو فعل إلهي بيجري على يد المعصوم بسوء العبد فيه إلى الأدنى، إلى أسوأ حالته، لا تبعا لسوء اختياره، تبعا لعمله، لأنه عمل عمل سيء بدون الكمال. قلنا ما يجري على يد المعصوم بيدفعك نحو الكمال والسعادة والكمال الفردي والاجتماعي إلى غيره. أما الإضلال لوين بيدفع؟ الإضلال أولا يوجب لك تزيين العمل السيء، بتصير تشوف العمل السيء حسن. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، شوفون، فإن الله يضل من يشاء، بيترتب على الإضلال. هذا واحد. اثنين، يوجب الإضلال إزاغة القلب، وهو عمل بصيرة، عمل قلب مش تفهم. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ألب رأسا على عقب، كني شو الكني؟ إنه ما عادش بتعرف للحق، وحينئذ بتصير عام، يعني القلب أعمى عن الحق، ينظر إلى الحق ويراه باطل، بخلاف ذاك ينظر إلى الباطل ويراه حق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بس يوصل الإنسان إلى هالمرحلة، إزاغة القلب وانقلاب القيم في داخله، ولا يرى الحق حقا بل يراه باطل، أولا ما عش بتنفع الموعظة. لذا قال المولى جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل هذا من خاصية كل كافر؟ إذا كان من خاصية كل كافر ما في داعي إنه المولى يبعث أنبياء على الإطلاق. من خاصية بعض الكفار، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لذا طلب الله من نبيه عدم جهده لهدايتهم، بالهدية الكمالية مش بالهدية إراءة الطريق. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، اللي بتحبه وبتحابب تصاحبه إلى القيم والكمال ما فيك تهديه، أنت بده يعمل خير حتى الله يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سورة القصص الآية 56. وقال تعالى أفأنت تهدي العمي، العمي يعني عمل بصيرة، اللي صار هو في عالم الإضلال انت بك تهديه، انت بك تجره الى الكمال ما فيك تجره ولو كانوا لا يبصرون. وقال تعالى ليس عليك هداهم، طيب ما النبي على الهدايه بس الهدايه التشريعيه مش الهدايه الكماليه. هون لما نفى المولى الهدايه عن النبي مش الهدايه التشريعيه مثل ما بتصور الناس بتصور انه الله عمل النبي انه ما تؤمر بالمعروف ما تنهى عن المنكر ما تبين الحق، هي وظيفه النبي. ليس عليك هداهم يعني سوقهم إلى الهدي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إلى آخر الآيات المتقدمة. بالواقع أولا لا ينفع فيه الموعظة، اثنين يصاب بالتكبر، ثلاثة يصاب بالتجبر. لذا قال تعالى كذلك يطبع الله، هي طبع القلب على شو؟ قال على كل قلب متكبر جبار. سورة المؤمن الآية 35. الرابع اتباع الهوى، كل شيء بتهوى نفسه بتميل له النفس بصير يتبعه. طبعا المراد بالهوى مش مطلق الميل، الميل الذي يهوي بالنفس إلى درك الجحيم لا مطلق الميل، ولا قسم كبير من الميل مباح. اتباع الهوى، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يتبع الهوى ويعبد محل الشهد، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، سورة الجاثي الآية 23. خامس والسادس العناد بسرعنيت على باطل واللجاج، كل ما لقى منك شيء من الحق بلش يناقشك بالشبهات بالطرهات. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا محل شنونة وأن يروا كل آية لا يؤمن، بيظلوا عنيدين على بطلهم بيظلوا يشوب بكل حق مهما جبت لهم من أدل. الأمر السابع الإصرار على الذنب، قال تعالى كلا برنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سورة المطففين الآية 14. بالواقع من باب الفائدة تزيين العمل السيء هو أخطر مرض يصاب به الإنسان. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بيبقى تزيين العمل السيء اللي هو أخطر شيء يبتلى به المولى جل وعلا في بعض الآيات نسبه للشيطان. قال في سورة الأنعام الآية 43: ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لما قلبه قاسي شو بده يعمل؟ عمل سيء. لما بيزينه يا الشيطان شو كيف عم يزينه يا؟ عم يزينه يا حسن. من هون بتعرف انه الهدية الكمالية والإضلال، الهدية الكمالية تجري على يد المعصوم، والإضلال موجباته تجري على يد الشيطان. مثل ما الشيطان له مدخلية معك هلا وله مدخلة على قلبك بالوسوسة، كذلك المعصوم له مدخلية معك وله دخلة على قلبك ولو كنت انت بالقرن الحادي والعشرين. بالواقع الإمامي لما غصب المنصب، هذا هي وظيفة الإمام بالضبط. وظيفة الإمام هو الهدية الكاملية. وإن شاء الله إنه بعد فترة نعمل هيك شوي كم مقدمة ونحكي بالضبط الهدية الكاملية ودخلة المعصوم على حياة العباد كلها السلوكية والقلبية. بالواقع عندما غصب المنصب السياسي للإمامي انتكست الدعوة الإسلامية، انتكست في إنشاء الدولة، وتوقف بناء المجتمع الإسلامي. اثنين، وتوقف بناء الأمة الإسلامية. ابتدع الغاصبون في إنشاء دولة ومجتمع وأمة تبعا لأشخاصهم وليس تبعا للقيم الإسلامية، تبعا لأشخاصهم وآرائهم مع إسباغ صفة الشرعية على ذواتهم إنهم أصحاب الحق. بالنهضة الحسينية المباركة، ونحن ما ترجمنا ما ذكرنا شخصيات المعصومين بعض شيء منا إلا من باب إنه هي عملهم كان امتداد لأثر النهضة الحسينية. بالنهضة الحسينية المباركة انتفت صفة الشرعية عن ذوات الخلفاء، انه خليفه مقدس مع الشفاء في اذن الناس، ومن الاساس خليفه مقدس إلى المفهوم الجديد للدين عقيدة وفروعا وأحكاما وآدابا وكل الأمور الأربع بما يحافظ على قدسيتهم. واستعانوا بجهاز من حملة الحديث وفقهاء السوء ووعاظ الصلاة. مر التأسيس للدين السني في عدة مراحل حتى استقر في القرن السابع. هنا اللي بتلاقيه هلا بالصيدة، بالقرن السادس ما كانش موجود عند السنة، بالقرن السابع ضبطوه هيك وعملوا له رتوش وهيك وجماليات حتى استقر في القرن السابع. بعدما أعطاه الأشعري بالقرن الثالث عقيدة، والفقهاء الأربع في القرن الثاني والثالث أعطوه أحكام، والغزالي أو الغزالي أعطاه صبغة صوفية بالقرن الرابع، والرازي أعطاه إطارا عقليا وفكريا. لصار دين له إطار فكري وعقلي وصبغة صوفية اللي هو يعني هذا الذكر وصار له أحكام وعقيدة، بس كل قرن على يد واحد. في قبال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بعد النهضة لما رجعوا قسم من الناس لإلهم، شرع الأئمة عليهم السلام بعد النهضة بتهيئة الراجعين، هؤلاء اللي رجعوا هيئوهم لحمل الإسلام الحقيقي. فكان دور التهذيب الداخلي عبر الدعاء والأخلاق. لا بلشوا به النقطة لإيجاد علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بأخيه. فكانت أدعية الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق الإمام زين العابدين. ثم أتى دور بث العلوم في عهد الباقرين، حتى نضج الراجعون اللي رجعوا إلى الأئمة نضجوا وأصبحوا يشكلون أمة عقائدية وفكرية وفقهية وتفسيرية مع ما لهذين الإمامين من دور في محاربة البدع والزندقة وإبطال حجج مدرسة الخلفاء بكل ألوانها، ومع لهذين الإمامين عليهم السلام من تهيئة جماعة خاصة من داخل الجسم الشيعي كانوا أعلاما في مجال العلوم الإسلامية ابتداء من العقائد وانتهاء بأسرار الخلق التكويني والتشريعي. شوف محل الشهيد هون. ثم التفت الخلفاء إلى آثار عمل الأئمة، شوفوا أن الأئمة عملوا أمة داخل الأمة الإسلامية، فابتدأوا بالتضييق على الأئمة طارة بالحبس كما فعل مع الإمام الكاظم عليه السلام، وأخرى بالترغيب، مش بالترهيب، بالترغيب في إشراكهم في استلام الحكم كما فعل مع الإمام الرضا عليه السلام. كلا الأمرين ما أفاد، لجأوا لطريق تيليت. وثالثة بتجميد نشاطهم، ما عاش عندهم قدرة الخلفاء يتحملوا عمل الأئمة، بتجميد نشاطهم. كيف جمدوا نشاطهم؟ بجلبهم من بلدانهم من المدينة وجعلهم تحت أنظار السلطان وفي بلده على ما يسمى الآن بالإقامة الجبرية كما فعل مع الأئمة الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام. نحن وصلنا بالترجمة لزمن الإمام العسكري. بزمن الإمام العسكري هو تحت الإقامة الجبرية كان له دور مختص به، مثل ما كان للرضا دور مختص والإمام الصادق دور مختص وذكرناه ضمن الدور العام. الإمام العسكري كان له دور بده مهد لغيبة صاحب الأمر. فالزمن الإمام العسكري الذي عاصر زمن ثلاثة خلفاء من بني العباس وهم المعتز والمهتدي والمعتمد ذكرناها في الجلسة السابقة، شرع في تهيئة الشيعة لغيبة صاحب الأمر عليهم السلام. أولا بالاحتجاب عن الشيعة، صار يحتجب هو عن الشيعة. ففي إثبات الوصية للمسعودي كتاب موجود مطبوع صفحة 262 بيقول: وروي أن أبا الحسن الهادي صاحب العسكر احتجب عن كثير من الشيعة إلا عن عدد يسير من خواص الإمام الهادي، فلما أفضي الأمر إلى أبي محمد العسكري كان يكلم شيعته الخواص وغيرهم من وراء الستر، يحط بردي ستر ويحكي من وراء الستر. الإمام الهادي ابتدأ بخطوة أولى أنه احتجب عن عامة الشيعة وبس يكلم الخواص عيانا. الإمام العسكري لا، حتى إذا فت على بيته ما تشوفه، حاطط ستر بينك وبينه ويحكي مع الكل، خواص وغير خواص من وراء الستر. بيقول: وغيرهم من وراء الستر إلا في الأوقات التي يركب فيها إلى دار السلطان. شو بس هلأ الإقامة الجبرية شفناها بزمن الشيعة قبل 79، اللي بيحطوه بالقام الجبري ببلد بيطلبوا منه كل يوم رح يمضي بدائرة الأمن إنه بعده ما هون. كمان الإمام العسكري كان مأمور يومين الاثنين والسبت يحضر عند السلطان ليعرف السلطان إنه بعده بسامراء. إلا في الأوقات التي يركب فيها إلى دار السلطان. وأن ذلك يعني الاحتجاب إنما كان منه ومن أبيه قبله مقدمة لغيبة صاحب الزمان تتمة الخبر لتحلف الشيعة ذلك ولا تنكر الغيبة وتجري العادة بالاحتجاب والستر. إذا أمر تم يعني قصاراه وذلت على يد الإمام العسكري. الأمر الثاني الإمام العسكري اللي اعتمد نظام الوكلاء لورثوا الفقهاء بالضبط نظام الوكلاء فجعل بغداد مكان الوكيل الأصيل الذي يربط بين وكلاء الأطراف وبين الإمام المعصوم في سامراء. وكان الوكيل يتستر بعمل بيع السمن عنده دواب وحاط عليها جرار السمن ويدور في القرى ليشوف يقول بيع سمن هو واقعا لا يكون عم ينقل له حقوق ويكون عم ينقل الكتب. لذا هو الإمام الوحيد لغالب ما صدر عنه مكاتبات. كان الوكيل يتستر بعمل بيع السمن ليدور بين الأطراف وسامراء. وكان وكيل الإمام العسكري في بغداد أبو عمرو السمان وهو عثمان بن سعيد العمري اللي هو أول وكلاء الإمام صاحب العصر والزمان صلى الله عليه وسلم. كان ثقل التشيع في قم على رأسهم ابن بابوي سعد بن عبد الله القمي محمد بن الحسن الصفار أحمد بن إسحاق الأشعري. هو على رأس الثقل الشيعي علماء كبار. شوف الإمام شو عمل. بعث الإمام لكبيرهم الأشعري بكتاب فيه قال له هذا أبو عمرو وكيله في بغداد هذا أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضي يعني ثقة الإمام الهادي وثقتي في المحيا والممات حتى بعد موتي هو ثقتي فما قاله لكم فعني يقوله وما أدى إليكم فعني يؤدي فاسمع له. هو كان كبير علماء قوم قال له فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون بكتاب غيبة الطوسي صفحة 215. بعث الإمام عليه السلام إلى إسحاق بن إسماعيل قال له فلا تخرجن من البلد من بغداد حتى تلقى العمري روح شوف وكيل شو رضي الله عنه برضائي فتسلم عليه وتعرفه ويعرفك فإنه الطاهر الأمين العفيف القريب منا وإلينا فكل ما يحمل إلينا من شيء من النواحي من الأطراف فإليه يصير آخر أمره. إن هو الوكيل الأساسي وكل شيء من الوكلاء والأمور التي تنقل من كل الأطراف إنه بدأ توصل ليوصل ذلك إلينا. والحمد لله كثيرا في كتاب رجال الكشي صفحة 481. الأمر الثالث لأن هالعلوم اللي بثوها أولا حثوا أصحابنا على التدوين. لما ابتدأ التضييق الإمام الرضا طلب إنه اللي عنده كتاب مألف يجي يعرض وتم العرض الأول من الكتب على الإمام الرضا وتم من هذا العرض يعني تجميع مجاميع مثل جامع البيزنطي وصلنا نحن أجزاء منه بآخر كتاب السرائر لابن إدريس الحلي. مش كل المصنفات عرضت على الإمام الرضا وما بعده. بزمان الإمام العسكري كان يطلب أن يعرضوا عليه التأليفات اللي عم يألفوا من الشيعة كتب يجوا يعرضوه عليه. بتلاحظ في خبر أبي هاشم الجعفري عرضت على أبي محمد العسكري عليه السلام كتاب يوم وليلة أعمال يوم وليلة ليونس يونس بن عبد الرحمن كان أحسن وعن الإمام الصادق. فقال لي: تصنيف من هذا؟ قلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين. قال: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. حديث 80 بوسائل الشيعة جزء 18 صفحة 72. خبر سعد بن عبد الله الأشعري بيقول: عرض أحمد بن عبد الله بن خانبه كتابه، ألف كتاب، عرضه على مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمد صاحب العسكر، فقرأه فقال: صحيح فاعملوا به. أولا أقر أنه صحيح، نحن ألزم الشيعة بالعمل به. في كتاب فلاح السئل بن طاووس صفحة 103. الأمر الرابع، أمر الشيعة الإمام العسكري بعده موجود، أمر الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء الموصوفين بأوصاف. فقال: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه، مخالفا لهواه غلط، مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، شوف التقليد، فللعوام أن يقلدوه. التقليد مش احنا ابتكرناه، الإمام بأواخر عهد ظهور الإمام بين ظهراني الناس سن التقليد وشرعه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميع. مش جعل ميزان، شو الميزان؟ بقول: فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة. كتاب موجود بالوسيلة جزء 18 صفحة 95 حديث 20. أكده صاحب الأمر عليه السلام في توقيعه الخارج زمن الغيبة الصغرى، بيقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. حديث 9 جزء 18 صفحة 101 من الوسيلة. بالواقع بالنسبة إلى، يعني أنا يمكن أخذت وقتي ساعة وشوي، بس بدي شير إشارة والباقي نرجو إلى الأسبوع المقبل، لأنه بعد من نكمل ترجمة، يعني شيء من ترجمة الإمام العسكري وأيضا صاحب الأمر صلى الله عليه وسلم. بيقول الإمام العسكري نفسه، بيقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام، يبقى مين؟ من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعاف عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لولا بهالغيب ما بيظل هالعلماء بهالأوصاف بهالعمل لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. ولكنهم هالعلماء بهالأوصاف وبهالعمل، مش كل واحد معمل، ولكنهم الذين يمسكون أذمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. حديث 12 البحار جزء 2 صفحة 6. هؤلاء العلماء وصفهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بيقول: لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس، من العداء من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرغبة في الدنيا إلى الزهد. في خبر آخر نفسه مع زيادة، وهذه الزيادة وهي: ولا يصلح لموعظة الخلق، انه هذا العالم بده يدعيكم بالامور الخمسه له شيء. لا يصلح إلا من خاف هذه الآفات بصدقه وأشرف على عيوب الكلام وعرف الصحيح من السقيم وعلل الخواطر وفتن النفس والهوى. انتهى الخبر، الخبر موجود بالبحار جزء الثاني صفحة 52 حديث الشيء. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله للبحث تتم. ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم والبراءة من أعدائهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.